الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستأنف النهاردة مع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبننتقل إلى جانب مهم من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنتعلم عن أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحنتعلم أولا عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن دي منطقة مهمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين عن أبنائه وبناته. بس في الأول يا جماعة لازم نعرف أن المسلمين اللي بيتصدوا للكتابة عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يوضحوا الشك في المنطقة الغامضة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والدوافع، ويوضحوا الدوافع القوية اللي كانت بتحيط بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من كل واحدة من زوجاته الكثيرات، بحيث أن يبقى في وضوح ان الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا كان عنده اكثر من زوجة، وماذا كان الهدف من هذا الزواج، لكي تظل صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيفة بيضاء، ولا نكون بنظلمه باننا لا نعلم الناس الاخرين غير المسلمين لماذا تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من اكثر من زوجة. فاحنا هنبتدي ان شاء الله، وحنقول اول حاجة ان لابد ان احنا نعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه غير العفة والطهارة في كل فترة من فترات حياته بشهادة أعدائه قبل أبنائه، ومرت عليه فترة الشباب الحرجة دون أن يتزوج، ولم يعرف عنه خلال هذه الفترة ما عرف عن الكثير من أصدقائه أو من معارفه من الطيش ومن الانحراف العابس، بل كان في كل أحواله وظروفه مضرب المثل في الخلق الكريم والمسلك القويم. تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم لأول مرة من السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان عمرها 40 عاما، وكان عمره 25 عاما، وانا هتكلم عن السيدة خديجة بالتفصيل. بس بالنسبة لظروف هذا الزواج، هو تزوج هذه الزوجة وظل معها حتى بلغ من العمر 50 عاما، لم يتزوج عليها حتى بلغ من العمر 50 عاما، ثم توفت السيدة خديجة فتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم سائر نسائه في العقد السادس من حياته. كويس. وفي مثل هذا العمر بتضع في الغريزة الجنسية حتى لدى الأشخاص العاديين الذين لا يرهقهم التفكير، فما ظنكم بمن حمل الأمانة الكبرى وعاش لها، ومن استغرقت رعيته وأمته كل دقيقة في تفكيره وكل لحظة في حياته، فماذا يمكن أن يبقى له من الطاقة حتى يصرفها في الملذات أو على الزوجات؟ فإذا لابد أن احنا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرر أن يعدد الزوجات كان الهدف فيه أن يؤلف قلوب القبائل اللي بيتصل بها برابطة النسب، حتى لا ينحصر شرف الاتصال بالرسول في دائرة محدودة، وحتى يتسع المجال لنشر الإسلام في أكبر عدد من قبائل العرب، وده اللي احنا هنعرفه لما نعرف عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. المنطقة الأساسية اللي لازم نعرفها يا جماعة هي أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم هم أمهات المؤمنين. يعني يقولك من هم أمهات المؤمنين؟ هم أمهات المؤمنين لهم منزلة سامية، وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كويس. هم دول أمهات المؤمنين، وقد جعل الله من كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج واحدة من نسائه من بعده، فحرم على الناس ذلك بقوله سبحانه في سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، صدق الله العظيم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم على نساء الرسول أن يتزوجن من بعده بسم الله الرحمن الرحيم، فده معناه ان الزوجة اللي هتتزوجه هتعيش طول حياتها بعد كده، كويس، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترتبط ابدا باي زوج اخر. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرضو ربنا سبحانه وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. فهذه الآية تقضي بألا يزيد الرسول في عدد زوجات. وفي منطقة معينة كان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من زوجات من تقريبا معظم القبائل، فهنا توقف خلاص الهدف من الزواج وهو دخول المسلمين في الإسلام. هنبتدي طبعا الأول بالسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وطبعا السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها هي الزوجة الوحيدة اللي فضلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم من سن 25 إلى سن 50-25 سنة، لم يتزوج معها أي زوجة أخرى. السيدة خديجة رضي الله عنها قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء المؤمنين من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وأسيا امرأة فرعون. فإذا لها وضع خاص وهي أنها خير نساء الجنة. يعني هذا الحديث لم يذكر فيه من زوجاته إلا السيدة خديجة رضي الله عنها. وقد أقرها بسم الله الرحمن الرحيم جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هي الوحيدة اللي لها البشرة دي السيدة خديجة رضي الله عنها. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لها معزة عنده في قلبه، هنعرف عنها دلوقتي. هي دي الزوجة الأولى والزوجة الأساسية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي أم المؤمنين القرشية الأسدية من أعرق بيوت قريش نسبا وحسبا وشرفا، وقد نشأت على الأخلاق الحميدة ومن صفاتها الحزم والعقل والعفة. السيدة خديجة وقبل لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم كانت امرأة ذات مال وتجارة رابحة، وكانت تستأجر الرجال لتجارتها وتبعث بهم إلى الشام. وعندما سمعت بمحمد بن عبد الله كريم الأخلاق طبعا قبل أن تنزل عليه الرسالة وكان معروف بالصادق الأمين، عرضت عليه الخروج في التجارة إلى الشام. ولما عرفت من بسم الله الرحمن الرحيم من ميسرة الغلام بتاعها عن أخلاقه عرضت عليه الزواج. هي كانت قبليه متزوجة مرتين، مات عنها زوجها الأول، وبسم الله الرحمن الرحيم مات عنها زوجاها الاثنين ماتوا عنها، وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الوحي وبدأ معها وهو في 25 من عمره وهي في 40، وفضلت معاه لغاية سن 65 سنة، وهي أطول فترة أمضاها مع هذه الزوجة الطاهرة، وهي كانت أم جميع أبنائه ما عدا ابنه باسم إبراهيم الذي كان من ماريا القبطية. هي اللي جابت له الأربع بنات والولدين مع إن سنها فوق 40، عشان بس يعني الناس تقولك عند 30 و35 أدي السيدة خديجة من قبل الزمان يعني، وهي كل أبنائها أنجبتهم فوق سن 40. السيدة خديجة رضي الله عنها تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم واشتغل معها في التجارة إلى أن نزل عليه الوحي. ولما نزل عليه الوحي طبعا دي المنطقة الأساسية اللي تظل للسيدة خديجة أو خديجة رضي الله عنها إسلامها، إنه هو أول ما جاله الوحي أول مرة في غار حراء، وقال للرسول جبريل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. رجع إليها وقال لها: ذملوني ذملوني كويس. وهنا طبعا قالت السيدة خديجة قال لها: أنا خايف، لأنه طبعا نزول الوحي عليه الأول مرة. فقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ابتدت تديله كل القوة النفسية، وانطلقت رضي الله عنه حتى راحت لورقة بن نوفل ابن عمها، وكان تنصر في الجاهلية وبيكتب الكتاب العربي. فلما حكيت له عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: هو ده النبي اللي هيجي، هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يعني نزلت عليه رسالة من السماء، كانت أول من آمن به. يعني دي المنطقة الخاصة جدا بالسيدة خديجة رضي الله عنها. وبرضو يا جماعة في المنطقة يعني النفسية دي، عشان يعني بنقول الزوج وأهمية الزوج كويس، يعني إذا كانت هي ليست السيدة خديجة رضي الله عنها، طبعا ربنا بيختار يعني بقطمير لكل إنسان، ده دي الرسالة، بتعرفي أهمية الزوجة في تزييق زوجها. يعني لما يجيلك مثلا زوجك ويقولك مثلا أنا النهاردة مثلا جات لي مثلا يعني شفت أي حاجة حصل أي حاجة، إذا ما كانتش الزوجة على طول تصدق جوزها، مش تقوله مثلا يعني كان ممكن واحدة تانية تقوله أكيد اللي أنت شفته ده ما يمكن يكون حلم، تكون حلمت، بقولك إيه قفل كده واسكت ونستنى المرة اللي بعديها. كويس، ما احنا بنشوف بقى ليه ربنا اختارها، عشان الناس لما تقولك هو 25 وهي 40، لا دي هي لازم كانت تكون السيدة خديجة رضي الله عنها، هي اللي يجيلها خبر الوحي وهي اللي تسلم وهي اللي تثبته صلى الله عليه وسلم. هو ده اهم موقف في اي قرار في حياة الانسان، ان اول شخص بتقابليه، يعني زوج مثلا قرر ان هو يهاجر، كويس، اول ما هيروح لزوجته، اذا زوجته قالت له انت استعنت بالله وشايف ان ده مصلحة الاسرة على بركة اللي وانا في ظهرك، خلص الموضوع، قضية خلصت. لكن إذا زوجته جات وراحت قايله لا 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 عندك ونفكر تاني ونشوف تاني، خلاص الموضوع هيبتدي خلاص ينتهي. يعني دي أهمية الزوجة، عشان الزوجة ودي أمانة الزوجة برضو. ما أنا ممكن أسمع الكلام اللي جاي يقوله لي زوجي، وبدل ما أوزنه لمصلحته أوزنه لمصلحتي، أقول هجرة، طب أنا عايز أقعد بقى مع أسرتي وكده، أقوم أعمل إيه؟ أقوم ألخبط له قراره. ليه؟ لأنه هيضرب مع مصلحتي، مش هيضرب مع مصلحته، لأن دي الأمانة. ما هي دي بقى الأمانات اللي الإنسان بيتعلمها في الحياة. فالسيدة خديجة رضي الله عنها بقيت قالت له أنت رسول، هتشوف هي هتدفع ثمن قد إيه في سبيل هذه الرسالة، ولما هنشوف إحنا ماشيين يعني هتتوفى بعد ما شافت صعاب كتيرة جدا. بس أول ما سمعت عندها الأمانة قالت له خلاص أنت الرسول وأنا صدقتك، كويس، فخفف بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس، طبعا من أهم صفات السيدة خديجة أن هي كانت عفيفة وكانت طاهرة في بيئة لا تعرف إلا الحرام، كويس، وتفشت فيها الفاحشة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسيدة خديجة كانت الحكيمة العاقلة، صفتها الأساسية الحزم والعقل، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي صفات برضو يا جماعة الواحد بيتعلمها، يعني الإنسان لازم يكون عنده رحمة ويكون عنده مودة ويكون عنده إنسانية، بس منطقة الحكمة دي منطقة مهمة جدا، ومنطقة الحزم دي منطقة مهمة جدا. الصح صح والغلط غلط، عليا ومش عليا، يزعلني ويضايقني، بس هو ده الحزم، وعايزين نمشي صح ولو هندفع ثمن كبير قوي، بس ان شاء الله لازم نمشي صح. هو دي منطقة الحزم. السيدة خديجة رضي الله عنها كانت نصيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهبت نفسها ومالها وكل ما ملكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن يجد النصير ولا المعين كانت السيدة خديجة رضي الله عنها. لما خرج صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم وبني عبد المطلب إلى شعاب مكة في عام المقطعة، لم تتردد في الخروج معاه على كبر سنها، كويس، وفضلت 3 سنين في الشعاب وهي صابرة محتسبة الأجر عند الله، وزي ما قلت باعت يعني كل مالها وكل ذهبها خلص، لأنها كانت تدي المال والذهب لعلي بن أبي طالب يشتري المية للناس اللي محبوسة 3 سنين في الشعاب، كويس. هي دي بقى الزوجة، يعني هي دي المعادن، كويس، يعني لا تعرف المعادن إلا في وقت الشدة، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ظل معها إلى أن توفت، كويس. احنا قلنا إنها خير نساء الجنة، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيقرأها السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحبها حبا شديدا، ولما توفت كان ده عامل حزن عليه، وكان دايما لم ينساها طوال حياته. وكانت السيدة عائشة تقول أنا لا أغار إلا من السيدة خديجة رضي الله عنها، كويس. فدي أول زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعديها بقى هتبتدي بقى الزوجات اللي هيتزوجهم الرسول صلى الله عليه وسلم بغرض نشر الإسلام، هناخدهم واحدة واحدة. ليه؟ لأنك هتلاقيها يا إما أرملة، يا إما مطلقة، يا إما عجوزة، يا إما قريبته، يعني في سبب، في سبب لهذه الزيجة يعني. فبعد على طول السيدة خديجة تزوج السيدة سودة بنت زمعة، فقد كانت زوجة لرجل يقال السكران بن عمر، وقد أسلمت مع زوجها وهجروا إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية. فلما مات زوجها وعادت إلى مكة، جثة بقى مات في الحبشة وهي رجعت، كان أهلها لا يزالون على الشرك، وخشى الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يفتنوها في دينها، فتزوجها حماية لها من الفتنة، كويس. دي واحدة أرملة وخايف عليها أهلها يدخلوها تاني في الكفر في أول الإسلام. بعد بعدها أما السيدة عائشة بنت أبي بكر فهي بنت الصاحب الأمين والصديق الصدوق الصديق الصادق، وكان زواج الرسول لها أعظم أمنية يتمناها أبو بكر وتسعد بها نفسه، وقد زاد هذا الزواج من توثيق الرابطة القوية التي كانت بين الرسول وصاحبه. وكانت عائشة رضي الله عنها فيها من الذكاء والفطنة والعقل من أقوى الأسباب في تدعيم الصحبة والأخوة. السيدة عائشة رضي الله عنها مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها 17 سنة، واحدة تترمل وهي عندها 17 سنة لأن ممنوع يتجوزوا تاني، وعاشت بقية حياتها وهي أرملة وهي عندها 17 سنة، وهي السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه. في نفس المنطقة هو اتجوز السيدة عائشة إرضاء لأبو بكر الصديق، وتزوج برضو حفصة بنت عمر بن الخطاب. فقد كان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطر صاحبه الكريم عمر، وغسلا لما لحقه من إهانة بسبب ابنته. ليه بقى؟ لأن حفصة كانت متزوجة من واحد اسمه حصن ابن حذيفة، مات بعد غزوة بدر. لما انقضت عدتها عرضها عمر على أبو بكر الصديق، برضو عشان تعرفي أن زمان كانوا بيعرضوا بناتهم كويس بدون حرج. فبنت عمر بن الخطاب لما مات زوجها راح عمر بن الخطاب لأبو بكر الصديق وقال له تتجوز بنتي، فسكت عمر كويس. فهنا بيقولك وفي عرض عمر لابنته دليل على الثقة المطلقة، هو متأكد لما قاله تتجوز بنتي يقوله طبعا وإلا ما كانش هيعرضها. فأبو بكر الصديق سكت، وفي سكوت أبو بكر طعن لعمر تضطرب لها نفسه، لأن طبعا عمر كان من القوة يعني بيخوف الشيطان، فطبعا يسكت كده. فأقولك وقد ازداد الأمر حرجا بعد أن عرضها على عثمان على أن يتزوجها بعد موت زوجته رقية بنت الرسول. عثمان بن عفان طبعا اللي هو اتجوز 2 من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم كويس. ايوه هو هنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد رقية كويس جه عمر قال له تتجوز حفصة بنتي فسكت كويس. عثمان اعتذر، لما اعتذر عثمان بقى دي الطعنة التانية عند عمر، لا ابو بكر الصديق رضي ولا عثمان بن عفان رضي، فشكى ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لكان في يعني لا حب ولا محبة ولا انجذاب ولا أي حاجة، دي كلها المصلحة الرسالة. أما زينب بنت خزيمة الهلالية تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى أم المساكين لبرها بالمساكين وإطعامها للمساكين، وبرضو زوجها استشهد في يوم بدر ولم يكن لها أحدا من بعده، فتزوجها الرسول ليضرب المثل لأصحابه في التضحية لكي يقتدوا في الزواج من أمثالها ممن فقدوا أزواجهم. هي كانت كبيرة أوي في السن وتوفت 8 أشهر ولم تنكس مع الرسول سوى 8 أشهر وماتت وتوفت، يعني 6 عجوزة وكبيرة كويس، لكن زوجها توفى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعلم أصحابه كويس ان اذا كان في يعني زوجة لرجل يعني مكافح وكذا ودي جوزها توفى عنه تزوجوها، مش خلاص هتفضلوا ارامل دول كويس. فده كانت زينب بنت خزيمة ودي كانت كبيرة في السن. جويرية بقى بنت الحارث الخزاعية كانت من سبايا بنو المصطلق، وكان ابوها سيد القوم كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان أبوها عايز يدفع فلوس ويسحبها لأن هي أسرت كويس، فألجأتها الضرورة إلى أن تسأل أهل المروءة واليسار لجمع المال، عايزين يجمعوا مال كويس علشان ما تبقاش أسيرة عند المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها هل لك في خير من ذلك، نعمل لك حاجة أحسن ما أنت عمالة. فقالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي عنك كتابك وأتزوجك، خلاص بدل حتزوجها مش هتبقى أسيرة كويس. قبلت هذا العرض الكريم اللي بيعلي قدرها ويعلي كرامتها وتزوجها، فكان زواجها خير وبركة على سائل القوم، ذلك أن أصحاب الرسول بعد أن علموا بهذا الزواج كلهم أطلقوا السبايا اللي عندهم صرحهم كويس، والأسرى من بني المصطلق وأسلم بني المصطلق جميعا، فدخلت كل القبيلة بسبب زواج جويرية.
اللي بعديها بقى طبعا اللي هي زينب بنت جحش. زينب بنت جحش دي ليها قصة لأنها موجودة في القرآن كويس. زينب بنت جحش هي بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوجت أول الأمر من زيد بن حارثة، ده الابن المتبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي كانت غير موافقة على الجواز ده كويس، لأنها كانت بتشوف نفسها أعلى منه كويس، لأنه ده يعني ابن متبني كويس. فهنا نزل فيها القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فوافقت زينب على الزواج من زيد بعد نزول هذه الآية كويس، ولكن طبيعتها العربية كانت تتأبى عليها أن ترى زيدا كفءا له، فضلت طول الوقت شايفة أنه أقل منها، ولذلك ساءت العشرة بينهم. وكان زيد كثيرا ما يشتكي للرسول من إساءتها له، فيقول لها له الرسول: امسك عليك زوجك واتقي الله. برضو كل القصة دي موجودة. هنا بقى يا ستي بيقولك خلاص زيد ما قدرش يتحمل يعني أن في بينهم مشاكل، فطلقها زيد كويس. هنا بقى نزل القرآن: وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك كويس. ليه؟ لكي لا يكون على المؤمنين. خلينا نفتح دي في سورة الأحزاب عشان ده حكم، يعني هو تزوجها بأمر من الله عشان حكم معين يبقى موجود في الإسلام. هنقرأ من سورة الأحزاب زواج السيدة. احنا قرينا الآية رقم 36، قريناها الآية رقم 37: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، اللي هو زيد كان يقول له خليك بلاش إنك تسيبها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وأنا هقولك معنى كلمة وتخفي في نفسك ما الله مبديه عشان دي برضو الناس ما بتفهمهاش. هنا يا ستش بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم: تزوجها كويس ليبطل العادة الفاسدة التي كانت تحرم زواج المتبني بزوجة ابنه المتبني. يعني ايه؟ يعني مثلا يعني واحد راجل مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متبني زيد، وزيد اتجوز واحدة وطلقها، كان القانون ان الاب المتبني ده سيدنا محمد ممنوع يتجوز زوجة ابنه المتبني بعد طلاقها، فربنا خلاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتزوجها عشان القانون ده ينكسر. ممكن ان الاب يتزوج زوجة ابنه المتبنى بعد طلاقها كويس، هذه هي الحكمة. هنا في منطقة وتخفي في نفسك ما الله مبديه كانت بتتاخد دي، المستشرقين يقولوا لك هو كان عايز يتجوز زينب فسابها كده تتخانق مع جوزها عشان هو يتجوزها. لا، في التفسير وتخفي في نفسك ما الله في الصح يعني مبديه ان هو كان عارف ان هو ان هي هتتطلق منه وان الرسول هو اللي هيتزوجها في الاخر، فكان سايب المواضيع تمشي في وقتها لانه الجواز ده هينتهي اللي هو مش عاجبها وهي هترجع تتجوز الرسول صلى الله عليه وسلم كويس. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم انه لم يكن له رغبة ابدا في انه يتزوج. طيب هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم: اما ام سلمة فهي كانت زوجة لعبد الله بن الاسد وهو من المسلمين الاوائل، هجرت الى المدينة، اول مسلمة هجرت في سبيل الله. هي دي بقى اللي لما جوزها توفى كانت حزينة حزن شديد، فراحت الله الرسول صلى الله عليه وسلم: اسأل الله ان يؤجرك في مصيبتك ويخلف عليك خيرا. فقالت له: من يكون خيرا من ابي سلمة؟ وقد خطبها كل من ابي بكر عمر فلم تقبل، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانها على تربية أولادها، وكانت من أفضل أمهات المؤمنين. فاضل بعد كده بقى صفية بنت حيي، وقد كانت من يهود بني النضير، وقد قتل أبوها وقتل زوجها في خيبر، فأعتقها الرسول وتزوجها، وقد أسلمت وأسلم بإسلامها كثير من أهلها، وكانت بتتصل في النسب بهارون عليه السلام، كان لها شرف في النسب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. دي صفية بنت حيي، طبعا حيي ابن أخطب ده يهودي كويس. طيب
هنا بقى بعد كده هنتنقل على أم حبيبة اسمها الحقيقة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب، وبرضو أسلمت هي وزوجها وكانوا من مهاجرين إلى الحبشة، وجوزها ارتد عن الإسلام وفضلت هي على عقيدتها في الشجاعة والتضحية، فكان لابد من إنقاذها من المحنة وهي في دار الغربة بعيدة عن كل عون ومساعدة. فكتب النبي إلى النجاشي ملك الحبشة ليزوجها له، فعقد عليها بالحبشة وهي في الحبشة تم العقد كويس، ودفع لها الصداق النجاشي دفع الصداق بتاعها صداق نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعت إلى المدينة لتأخذ مكانها بين أمهات المؤمنين. أما ميمونة بنت الحارث الهلالية فقد تزوجها الرسول وهو في طريقه لعمرة القضاء، ده في الآخر خالص سنة 7 من الهجرة، يعني كان الرسول بتاع 58 سنة كويس، وذلك لتأليف قلوبها قلوب أهلها إلى الإسلام، وتم فعلا وأسلم كثير منهم، وهذه آخر مرأة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن دلوقتي هم دول زوجات الرسول، يعني إما أن تكون ما أنا جاية هو جاية لك هو بسم الله الرحمن الرحيم حفظة. أيوة. لغاية دلوقتي 11 بس بالنسبة لماريا اللي هي اسمها ماريا القبطية الله أعلم هل تزوجها أم وهبت له، المهم أن هي كانت ما أيوة هي كانت ابن أم ابن إبراهيم، وقد توفى إبراهيم وحنعرف عن وفاة أبنائه دلوقتي، فهم دول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان عايش للرسالة ليلا ونهارا، فلما يكون هذا العدد من الزوجات موجود يعني فكان الله يعينه على هذه المسؤولية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا أنه كان يطوف على زوجاته ويجلس مع كل واحدة فيها فيهم ويحاول أنه يطيب نفسهم، فلك يعني أن ترى أنها معاناة أكثر من أي شيء، لكن ده أمر الله سبحانه وتعالى له أنه هو بيحاول أنه هو يؤلف قلوب القبائل ويدخل المسلمين في الإسلام. وفي المناطق برضو الأساسية جماعة وانس أن أنا أبقى عارفة من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فليتزوج الرسول من يتزوج، هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله وهو حبيب الله، ولو لم نكن نحبه أكثر من أنفسنا لما يقبل منا هذا الحب، فلابد أن احنا لا نقف أبدا أبدا في أي مناطق مناقشة أو كلام أو في المناطق دي نهائيا، دي مناطق ممنوعة لأن ده رسولنا صلى الله عليه وسلم اللي دفع كل حياته تمن كويس في سبيل أن تصل إلي يصل إلينا القرآن وتصل إلينا الرسالة، ويبقى عندنا اللي يعلمنا ازاي نصلي وازاي نصوم وازاي نغسل ايدينا وازاي نتوضى وازاي نطلع من البيت دعاء الدخول ودعاء الخروج. المفروض ان حياة المسلم كلها بتدور على اقوال وافعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يعني جزاه الله عنا وعن الأمة خير جزاء، وكل ما يأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم حق، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويرزقه الله إن شاء الله الوسيلة لأنه هو يستحق أن يكون في أعلى الجنة، وكلنا نطمع أن ندخل الجنة إن شاء الله بشفاعة صلى الله عليه وسلم. كويس، هنعرف دلوقتي عن بناته وأبنائه كويس، فإحنا هنقول إن طبعا هو عنده الرسول صلى الله عليه وسلم 4 بنات كويس، اللي هم بسم الله الرحمن الرحيم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، 4 بنات كويس. الأربع بنات دول من السيدة خديجة أو خديجة رضي الله عنها، والسيدة خديجة برضو أنجبت له ولدين اللي هو القاسم وعبد الله كويس. فإحنا هنعرف شوية عن بنات خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. أول بنت له كانت زينب رضي الله عنها كبرى بناته، ولدت قبل البعثة، تزوجها ابن خالتها قبل الإسلام، توفت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنجبت علي وتوفى صغيرا، وأمامة بنت زينب تزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة عليها السلام كويس، سبحان الله يعني. وشوفي أحفاد الرسول الذكور كويس، أدي أول واحد فيهم علي وده توفى صغيرا كويس. بعد زينب رضي الله عنها كانت رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، هجرت مع زوجها عثمان بن عفان إلى الحبشة، توفت في المدينة بعد مرضها بالحصبة، أنجبت عبد الله من عثمان بن عفان وتوفى
كويس. ادي الاثنين هم احفاده الاثنين علي وعثمان توفوا. كويس. بعد كده بنته الثالثه هي ام كلثوم رضي الله عنها، ولدت قبل البعثه، كل دول مولودين قبل البعثه. تزوجها عثمان بن عفان بعد وفاه اختها رقيه، فلقب بذا النورين. ليه؟ لانه اتجوز اثنين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، توفت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لها اولاد. فاطمه بقى رضي الله عنها سيده نساء العالمين، أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت قبل البعثة بسنة، وتزوجها علي بن أبي طالب، وتوفيت في رمضان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض أشهر، وأنجبت الحسن والحسين طبعا سيدي شباب أهل الجنة، وزينب وأم كلثوم. شوف الملاحظ أنهم دايما يسموا أخواتهم، سبحان الله احنا ما عندناش المنطقة دي، يعني ما حدش فينا بيسمي بأسماء أخواته. لو سمينا زينب تبقى زيزي، ولو سمينا خديجة تبقى ديدي على طول، أو حاجات تانية أشيك دلوقتي، حتى ديدي بقت بلد يعني، بقت مش كلاس. أو وفاطمة طبعا يعني زي ما أنا قلت كان ليا صديقتي والله دي كان زمان شوشو، بس ما اعرفش دلوقتي بقت عايشه خلاص يعني. فاطمة أنا كانت زميلتي في الكلية كانت اسمها تيمي، فما حدش كان عارف تيمي جاي منين ابدا يعني. ففي يوم من ذات الايام بيندهوا الاسماء فبيقولوا فاطمه او فاطمه يعني، فوقفت فقالوا لها الناس هو انت اسمك الحقيقي فاطمه؟ قالت لهم اه، بس ما حدش يناديني بالاسم ده، انا اسمي تيمي. فيعني هذا نحن اه سبحان الله، ولا احنا فاهمين حاجه خالص. احنا مش فاهمين اي حاجه، احنا ماشيين بالدراع وخلاص. يلا الحمد لله. نتكلم عن ابنائه بقى الذكور. عنده الابن الاول القاسم، وهو اول ولد للرسول صلى الله عليه وسلم ويكنى به، عشان كده هو ابو القاسم. كويس. وعاش حتى لغايه ما مشي، وبعد ما مشي اتوفى. ابنه الثاني كان بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله، وقيل انه مات صغيرا بمكة، واختلف هل مات قبل النبوة أو بعدها. إبراهيم من ماريا القبطية، ده ابنه الثالث الذكر، ولد في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة، وتوفى صغيرا طبعا عشان ينقطع أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان ما تبقاش النبوة بتتنقل يعني من ابن إلى ابن، يعني ينقطع الذكور منه صلى الله عليه وسلم. فدي أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. بناته إلا السيدة خديجة، السيدة فاطمة توفوا كلهم قبل وفاته، ويس والسيدة فاطمة توفت 6 شهور بعد وفاته. أبناء الذكور توفوا، فقطع عقبه بوفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها. بعد كده بقى كان في الحسن والحسين، وطبعا بعد كده هم توفوا برضو. ونقول الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الأسبوع الجاي إن شاء